الحمد لله، حق حمد والصلاة والسلام على رسوله وعبد، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء يجمعنا بكم عبر برنامجكم الأسبوعي رحماء بينهم. تحدثنا في الحلقات السابقة عن فضل الصحابة رضوان الله عليهم وعن فضل أهل البيت، واستشهدنا من الأحاديث من الكتاب والسنة وأيضا من أقوال العلماء. سوف نناقش في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام عن حقوق أهل الصحابة وأهل البيت، وهل يوجد فرق بين حقوق أهل الصحابة وأهل البيت؟ وأخيرا سنستعرض من نستعرض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر عن فرقة الأمة الإسلامية على 73 فرقة، من المقصود بهذه الفرقة الناجية، وما هو واقع حال المسلمين من ذلك هذا الحديث، وغيرها من مواضيع ذات الصلة. ولكن دعوني قبل ذلك أن أرحب بضيف الدائم لهذا البرنامج، فضيلة الشيخ الدكتور حسن الحسيني الداعي الإسلامي. حياك الله دكتور حسن.
الله يحييك بارك فيك.
الله يبارك. بداية دكتور حسن، حقوق الصحابة، هل في فرق بين حقوق الصحابة وحقوق أهل البيت؟ قبل ما نبدأ بما هي حقوق الصحابة وأهل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الآن وصلنا في حديث متواصل عبارة عن معلومات تراكمية حتى نتحدث عن ونوضح الصحابة وأهل البيت وهذا التراث الكبير المتواصل الذي وصل إلينا من طريق الصحابة وأهل البيت عليهم رضوان الله. لابد أن نؤصل كل هذه الحديث عبارة عن تأصيلية لمقام الصحابة والبيت. نحن كأهل السنة قد نختلف مع مثلا الشيعة الإمامية أو الزيدية أو الإسماعيلية أو الدروز أو المعتزلة الإباضية في كثير من الأصول والفروع، الخلافات بين أهل السنة وبين هذه الجماعات وغيرها في الأصول أو في الفروع. جزء كبير من خلافنا في الأصول مبني على مقام الصحابة ومقام أهل البيت. نعم الحديث قد يكون شائك متداخل، لكن لابد أن الناس يفهموا هذه الأصول، لأن إذا فهمنا نحن الأصول سنفهم قضية الخلاف المترتب والمبني على هذه الأصول. يعني صعب حنا نناقش الخلاف بين السنة والشيعة، والخلاف بين السنة والإباضية، الخلاف بين السنة والمعتزلة، الخلاف بين السنة والنصيرية وغيرها من الجماعات إذا ما نحن فهمنا الأصول. يعني لابد أن تفهم الأصل، ما سبب الخلاف، حتى نستوعب. يعني إذا احنا أدركنا هذه النقطة، وكما يعني كنا نتحدث عن الحديث عن الصحابة له أكثر من جانب، هناك من يتحدث عن الصحابة ناحية المواعظ والمواقف، ومن يتحدث عن الصحابة من ناحية الاقتداء والاتباع، وأنا في هذه الجلسة نتحدث عن الأصل، لماذا هؤلاء الصحابة أمرنا بمحبتهم، أمرنا بموالاتهم، لماذا أهل السنة يتحدثون بهذا الحديث، هل هو تعصب من أهل السنة للصحابة؟ لماذا الخوارج كفر الصحابة؟ نحن في اتجاه بيان حقوق الصحابة، وهناك أناس يكفرون الصحابة، وهناك من ينصبون العداء لأهل البيت، وهناك من يعتقد حب أهل البيت هو كفر. فإيش لماذا؟ هل نحن عندما ندعو إلى هذا الأمر هو بدعا من القول، أم تعصبا لرأي،
أم إظهار الحق،
أم هو اتباع للكتاب والسنة؟ نعم، نحن أهل السنة. أهل السنة لماذا يقال لنا أهل السنة؟ لأننا نحن نتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا اختصار المسلم السني، أنه يتبع الكتاب ويتبع السنة. نعم. ليس وفق منهجه أو وفق ذوقه أو وفق طريقته أو طريقة شيخه أو مذهبه أو طائفته، لا، بفهم سلف الأمة. أنا الآن أفهم هذا القرآن الكريم كما فهمه سلف الأمة. من هم سلف الأمة؟ الصحابة والتابعون ومن اتبعهم بإحسان. فهذه قضية أصلية، قضية متعلقة بالقاعدة. جميل. فنحن عندما نطرح هذه المحاور وهذه النقاط وهذه عناوين في كل حلقة عنوان، نحن نؤصل قواعد وأصول في التعامل مع قضية وملف الصحابة وأهل البيت. عندما نحن نمدح الصحابة ونؤصل أن الأصل في مسلم في عقيدته أنه يمدح الصحابة وينشر مناقبهم ويحرم علي السكوت عن أخطائهم ومساوئهم. لا نقول بعصمتي تضمن الأخطاء، لكن أنا كمسلم يجب علي السكوت عما صدر عنهم من أخطاء. لماذا؟ لهناك آيات موجودة في القرآن الكريم متفق عند الجميع على عصمة كتاب الله عز وجل أنه كلام الله عز وجل. هناك آيات علينا نقرأها، علينا نقف عندها، علينا نفقهها، علينا نفهمها. فعندما أنا أزعم بأني سني وأني على الحق وأني من الفرقة الناجية ليس عبثا، لأني أزعم أن هذا الكتاب هو دستوري وهذا الكتاب هو منهجي. وعندما نطرح ملف، هذا الملف الذي اختلف عليه الأولون والآخرون، نحن نزعم أن نحن أهل الحق لأن نتبع الكتاب والسنة. من كل من حق أي شخص من أي مذهب أو طائفة يقول أنه هو الحق وهو الفرقة الناجية وهو الذي يتبع يتبع آل البيت أو يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قل هادوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذا البرنامج وهذه الحلقات وهذه المحاور تنبني على تأصيل هذه القضية. نحن لسنا دعاة فقط من فراغ أن نتبع الصحابة وندعو إلى الثناء عليهم عبثا، نحن ندعو إلى التمسك بالقرآن الكريم. أعود الآن بعد هذه المقدمة المهمة أدعو إلى،
ولكن بعد قبل ما تبدأ المقدمة، ولكن بعض من الطوائف تفتح هذه القصص على ذكر الأخطاء، أخطاء الصحابة أو يعني من أهل السنة من يقدس ويعظم هؤلاء الصحابة ويتغافل أو ربما يتجنب الحديث عن هذه الأخطاء، ولكن البعض يفتح هذا المجال، فلا بد أن يكون في شيء من الرد ومعرفة الواقع الذي حدث في تلك
صحيح. في تلك الأحداث. يعني نحن الآن هذه مدرسة أهل السنة، مدرستهم، نحن هذه المدرسة لسنا نحن من وضع أصولها وقواعدها. نحن الآن لما نقول في حقوق للصحابة 1، 2، 3، 4 نقول الدليل قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه أقوال سلف الأمة. فنحن ما أتينا بهذه الأشياء من عندياتنا. من يزعم خلاف ذلك فعليه نقدم الدليل من كلام الله عز وجل ومن سنة رسوله الصحيحة. ثم بعد ذلك فليدعي ما يشاء. نحن عندما نطرح هذه القضية نطرحها بالدليل من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا فيه النجاة.
طيب نبدأ الآن في محور الحلقة. بداية، ما هل في فرق بين حقوق الصحابة وحقوق أهل البيت؟
احنا في يعني نقطة جيدة ان احنا تكلمنا في حلقة سابقة عن آل البيت. آل البيت على قسمين، آل البيت منهم من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام والتقى به. فهو بهذا المفهوم يدخل في مفهوم الصحابة. عرفت؟
ذكرنا من هم بيتا ونسبا عدة أقسام منها.
اي فالآن أتكلم، لا أتكلم إما بيت التشريف أو بيت النسب. فهؤلاء يدخلون في مسمى الصحابة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأس البيت النبوي، زوجاته من آل البيت ممن أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وماتوا على الإسلام، أولاده طيب، أحفاده ممن أدركوا كالحسن والحسين وأم كلثوم، طيب أولاده مثل إبراهيم وفاطمة وأم كلثوم وغيرهم، أيضا أعمامه وعماته ممن أسلموا، أولاد الأعمام، كل هؤلاء ممن أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وتشرفوا بلقائه، فهؤلاء الصحابة إضافة أنهم من أهل البيت. جميل. فهؤلاء يدخلون ضمن الحقوق التي نذكرها مدعمة بالأدلة.
ممتاز.
أما من يأتي بعدهم لا، هذا قد يكون منهم من أهل البيت، قد يكون منهم من المؤمن وقد يكون منهم الكافر، قد يكون من يكون على 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 السنة منهم قد يكون على البدعة. لكن نحن في هذه الحلقة إذا تكلم عن حقوق الصحابة وأهل البيت وأي وأهل البيت من الصحابة، عرفت؟ فيدخل معنا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل معنا أولاده وأحفاده والحسن والحسين وغيرهما، ويدخل معنا علي بن أبي طالب، ويدخل معنا جعفر الطيار.
نفس حقوق الصحابة هي نفس حقوق أهل البيت في تلك الجزئية.
إيه الصحابة، إحنا ذكرنا في حلقة ماضية أن في خصائص لآل البيت. خصائص آل البيت
تختلف
هذه
عن خصائص الصحابة.
حقوق الصحابة. خصائص آل البيت اللي ذكرناها من الصلاة عليهم، من قضية حرمة الزكاة عليهم، قضية حق الخمس لهم، هذه لكل آل البيت من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. سواء كان تشرفوا بالصحبة أم لا، لكن في هذه الحقوق لا، نحن نتكلم عن الصحابة وآل البيت الذين كانوا من الصحابة، فهم يجتمعون في هذه الحقوق التي نحن نتحدث عنها هذه الليلة.
جميل. طيب نبدأ الآن في المحور الأول، ما هي حقوق الصحابة وحقوق آل البيت؟
هي حقوق، يعني عندما نستعرض آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة نجد أن هذا الصنف من الناس لهم قدر، لهم مكان، لهم حق على بقية الأمة. فنحن الآن عندما أذكر حقوق أربعة لهم، هي مستمدة من الكتاب والسنة، ليست من يعني المخيلات ولا من الروايات المكذوبة ولا من كتب التاريخ. أولا وجوب حبهم وموالاتهم،
واحد،
هذه النقطة، الحق الأول للصحابة أن يجب عليك أنك تحب الصحابة وتتولى الصحابة. نعم. الموالاة، حب النصرة والظهور للصحابة والموالاة لهم.
نعم.
الأمر الثاني وجوب الدعاء لهم والاستغفار للصحابة، هذا حق للصحابة، هذا واجب على أمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو للصحابة ويستغفروا للصحابة.
نعم.
الحق الثالث أن نؤمن ونشهد للصحابة عموما بالجنة وعلى أفراد منهم ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاسم، فهؤلاء قوم نشهد لهم، هذا حقهم ويجب علينا أن نشهد لهم بالجنة.
جميل.
في العموم كلهم، ثم على أفراد أيضا جاء التخصيص وهذه كلها بالنصوص. الحق الرابع، وهذا حق جدا مهم، وجوب اتباعهم والاقتداء بهم، هذا حقهم وهذا واجبنا اتجاههم.
جميل.
وهذا هنا قد تفترق الفرق والجماعات والطوائف، ولذلك نحن نقول، عندما نقول احنا اهل السنة نحن نعتقد هذا واجب على كل المسلمين، ان يتبعوا الصحابة وآل البيت منهم ويقتدوا بهم. جميل. وهذا جزء اصيل في 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 الاسلام، ما نقول عبثا وانما نثبته بالقرآن الكريم.
طيب شيخ حسن، حب الصحابة ربما واضح يعني لدى كثير من الناس، الدعاء لهم والاستغفار، كيف الاستغفار لهم؟ دعاء واضح، بس الاستغفار كيف يستغفر للصحابة؟
أولا نأتي إلى يعني نؤصل قضية حب الصحابة. إحنا تكلمنا عن حب آل البيت موالاتهم، وذكرنا حديث أثر العباس عندما اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل على قريش، فعندما يدخل عليهم يعني يتحدث في حديث، فلما يدخل عليهم يسكتون، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى در العرق في جبينه غضبا، كيف يعامل واحد عم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعامل؟ فقال والله لا يدخل إيمان قلب امرئ حتى يحبكم لله ولقرابته. فهذه منزلة لحب آل البيت يعني خاصة. أيضا الصحابة حبهم دين، موالاتهم عقيدة، قربة لله عز وجل. لأن حتى نحن عندما نتحدث في كتب العقيدة نتحدث عن الصحابة ومقام الصحابة نذكره في العقيدة، هو جزء من حب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي؟ يقول
عليه الصلاة والسلام
الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي. هذه رسالة الآن، هذا الحديث نرسله إلى كل مسلم، إلى كل مشاهد. ما هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام للأمة؟ وهذا قد ذكر بعض العلماء أن يعد معجزة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الله تعالى أن سيأتي أقوام ويتحدثون عن الصحابة ويطعنون في الصحابة ويخوضون فيما قام به الصحابة، ولذلك أتت الوصية بالصحابة. وما تأتي هذه الوصية عبثا إلا من إخبار الله تعالى أن هناك سيحدث حدث.
جميل.
وتكون هناك طوائف طعن في الصحابة. فماذا قال؟
تفضل.
قال الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي. يعني سنشرح هذا الحديث، يقول لا تتخذوهم غرضا بعدي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فبحبي أحبهم، من أبغضهم فببغضي أبغضهم، من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه.
الله أكبر.
حديث عظيم، حديث مخيف. تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يربط بين حب هؤلاء الصحابة وحبه شخصيا، وبين بغض الصحابة وبغضه شخصيا، وأن إيذاء الصحابة هو في الحقيقة إيذاء لله عز وجل.
جميل. طبعا على ذكر الحب فضيلة الشيخ، في حديث عن عمر بن الخطاب، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق عمر بن الخطاب، يذكر فيه أن يكون أحب إلي من نفسك يا عمر. يعني حتى صنف طريقة أو مستوى الحب أن يكون أحب إليك حتى من نفسك. فالصحابة هنا أين ترتيبهم في هذه المسألة؟
طبعا احنا لو نشوف العلاقة التي قامت بين الصحابة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يحبون أنفسهم أكثر من حبهم لأنفسهم.
جميل.
وعندما قال له عمر يعني أنه يحبه إلا من نفسي، أنت من أحب الناس إلي من نفسي، قال لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. هو قال أنا أحب إلي أنت من أولادي ومن مالي وكذا، قال الآن أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، قال الآن.
لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حدد مسألة المرتبة في الحب، فيجب على الجميع ليس فقط الصحابة، على جميع المسلمين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
طبعا حب الله تعالى وحب النبي عليه الصلاة والسلام هذه تكون لكل مسلم أحب إليه من نفسه.
جميل.
وحب الصحابة هو جزء من حب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما قال من أحبهم فبحبي أحبهم، يعني كأن جزء من حب النبي عليه الصلاة والسلام أنك تحب هؤلاء،
مرتبط به،
مرتبط يعني جزء من حبك للنبي عليه الصلاة والسلام أن تحب صحابته رضوان الله عليهم. عرفت؟ فمن أحبهم فبحبي أحبهم، أي كأنك أنت وجهت المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لا يلتقي في قلب مسلم أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبغض أصحابه، ولذلك قال ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. هذا جزء، حب بغض الصحابة هو جزء من بغض النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل الذي يبغض الصحابة وتحت عن الصحابة فيه في الحقيقة يبغض النبي عليه الصلاة والسلام. وإن رفع شعار حب آل البيت أو شعار حب الصحابة أو عفوا شعار حب النبي عليه الصلاة والسلام، لا، ما يمكن، ما يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام ربط حب هؤلاء الصحابة بحبه شخصيا. جميل. وبغض هؤلاء الصحابة ببغضه شخصيا، جزء هو إيمان واحد. فبالتالي من أبغض الصحابة فقد أبغض النبي عليه الصلاة والسلام، تحذير
واضح.
وهذا جزء يصل الإيذاء، هذا من يؤذي الصحابي، تخيل من يؤذي الصحابي فقد آذى رسول الله. ومن آذى رسول الله فكأنه آذى الله تعالى.
جميل. طيب الآن نكتفي في هذه الحق الأول حب الصحابة، ننتقل إلى الحق الثاني وهو الدعاء لهم والاستغفار.
أنا بعد لا، في نقطة بعد قبل هذه.
طيب.
في حديث أن يربط أن في خوف، في تخويف آخر، أن والعياذ بالله الذي يبتلى ببغض الصحابة أن يأتيه النفاق، لأنه من علامات النفاق. بالتالي من يبغض الصحابة هذه علامة، آية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار.
هي علامة النفاق، بس ربما يعني العلماء كفروا من أبغض الصحابة، فهنا أنت وضعت مسألة النفاق مسألة وسط بين الكفر والإسلام.
لا بالعكس، أن النفاق أشد درجة الكفر. بل المنافقون في إيش؟ في الدركات أسفل من النار، الدركات أسفل من النار. طيب يعني شوف، كون الصحابة، حب الصحابة، الأنصار جزء من الصحابة، الصحابة في مهاجرون في أنصار، فالأنصار جزء من الصحابة. الله، النبي عليه الصلاة والسلام جعل حبهم علامة من علامات الإيمان. فالمسلم الذي يحب الأنصار هذه من علامة من علامات إيمانه، وإذا كان واحد يبغض الأنصار فهذه علامة من علامات إيش؟ نفاقه. فصار الحب الأنصار معيار، صار بغض الأنصار ميزان الإيمان
والنفاق.
أو النفاق. ولذلك لا يمكن أن يكتمل إيمان شخص إلا بحبه للأنصار وحبه للصحابة. ومن عنده إشكالية بغض للصحابة فيراجع دينه. هذا هكذا نجد أن الله تعالى، النبي عليه الصلاة والسلام جعلوا حب الصحابة معيار الإيمان أو النفاق.
جميل.
قضية مو سهلة، قضية كبيرة. فإحنا نحن عندما نروج لهذا الفكر لهالمدرسة نحاول نقول يا جماعة أنتم وين رايحين؟ ترى هذا من علامات النفاق. إيمان الإنسان يكتمل بحب الصحابة.
فضيلة الشيخ حسن، كيف يفسر هذا الحب؟ خاصة أن يعني بعض المجتمعات سواء الغربية أو غيرها يبدأ بعملية الاستفزاز للمسلمين من خلال حرق القرآن، من خلال ربما سب الصحابة أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنها لعبة شد الحبل. كيف نفسر هذا 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 الحب؟ هل تفسير الحب بالشجب والتنديد، أم بالاقتداء والتمسك بهم، أم بالشتم لمن شتم هؤلاء الصحابة؟ فنود أن تفسر لنا كيف يتم أو ما هي أشكال حب أهل البيت وأهل الصحابة.
لابد أن نعلم أن إحنا الحب عاطفة، وقضية التعامل مع الصحابة جزء من العقيدة، والعقيدة لها ثلاث أركان: تصديق بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. فلها ثلاث جوانب كل عقيدة. في جانب عقدي داخلي أنك أنت تحب الصحابة وتعادي من يعادي الصحابة، هذا جانب قلبي. فلا بد يكون كل مسلم عنده هذه العقيدة وهذه القناعة وهذا الرأي وهذا الفكر أنه يحب الصحابة ويعادي من يعاديهم، هذا جانب الأولي. جانب اللسان، جانب اللسان أن يظهر على لسانه حب الصحابة والثناء على الصحابة. جانب عملي أنه إيش؟ يقتدي بالصحابة ويتبع الصحابة ويعمل على نشر تراث الصحابة ويرد الرد العلمي المؤصل أو نقل ردود العلماء على من يطعن في الصحابة، هذا جانب عملي. فإيمان المؤمن يكتمل بهذه الأركان الثلاثة، بالقلب وباللسان وبالجوارح والأركان.
جميل، نستأذنك فضيلة الشيخ. طبعا المشاهدين الكرام نستقبل اتصالاتكم ومشاركتكم في هذه الحلقة. لدي أول اتصال، أخونا أبو إياد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخي أبو إياد، تفضل.
حبينا نقول لكم جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
وإنا نحبكم في الله، وجزاكم الله خير على صحابة الله، صحابة رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
الذين جعل الله بهم وقام الله بهم الدين. جزاكم الله خير ووفقكم وإلى كل خير وسدد أخطاكم.
الله يبارك فيك.
وحب الشيخ الحسيني حبا كثيرا صراحة،
حبك الله
لأنه الله يدافع عن صحابة رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. أسأل الله أن يدفع عن وجهه نار جهنم
إن شاء الله بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر أخونا أبو إياد على هذه المشاركة. نعود إليك فضيلة الشيخ، نكمل
فأقول يعني نعود إلى موضوع أن يعني الأنصار مثلا بالذات الصحابة هؤلاء لما القبائل كلها تكربت عليهم، فنجد أن هؤلاء احتفوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، تحوقلوا حوله، دافعوا عنه، رفعوا رايته، جاهدوا بين يديه. فكان من الذي كان يعادي النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة؟ الكفار والمنافقون. طيب، من الذي حمى الصحابة؟ من الذي حمى النبي عليه الصلاة والسلام؟ حمى هذه العقيدة ورفع ونشر الدين الصحابة. فبالتالي من الذي كان يغتاظ من الصحابة؟ من يغتاظ من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبدة بن الجراح وغير هؤلاء الصحابة؟ من الذي كان يغتاظ منهم؟ الكفار والمنافقون، لأنهم ينصرون قضيته. طيب، فبالتالي صار من علامات الكفر والنفاق بغض الصحابة. يعني قضية جدا منطقية. أما المؤمن يحب هؤلاء لأنهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام ونصروا قضيته.
ولكن شيخنا، يعني عودة إلى السؤال الذي سألته، يعني بفصل فيه جزء منه، ألا وهو أن البعض الآن إذا شتم أباه ولا أمه تجد يغضب ويتشدق وأعصابه، ويعني ينتفخ من هذا المسبة أو من هذه الشتيمة. في المقابل يعني كثرة مسبة الصحابة خاصة من قبل فئة أو طائفة من الناس جعلت يعني نوعا من الاستمرار لدى الناس. تسمع الشتيمة ربما يعني تبادله باللعن أو ما شابه، ولكن يعني لم يكن كبداية ظهور هذه الشتائم وهذه المسبات من هؤلاء الناس. فكيف نستطيع أنه نقارن أو نضع المكان المناسب بدل من أن شتيمة الأب ولا الأم أو شتيمة نفسنا، بدلا من شتيمة نفسنا شتيمة الصحابة، يجب أن نستدرك هذا عظمة هؤلاء من يشتمون.
طبعا احنا قلنا نحن من يتصدر لهذا الموضوع لابد أن يكون عيله عنده علم في قضية مقام الصحابة وطرق الدفاع عن الصحابة. نحن الله تعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نحن يعني نضعف بضاعتنا عندما نقابل الشتيمة بالشتيمة واللعن باللعن، لا. نحن علينا أن ننشر فضائل الصحابة وننشر قصص الصحابة ونكون نحن قدوات عملية تمشي على الأرض للصحابة.
يعني إذا نفسر ذلك بالاقتداء ووجود يعني اقتداء عملي لذلك.
لا شك هذا أقوى رد على من يتهم الصحابة ويطعن في الصحابة أنه يحاول إنقاص قيمة وقدر هذا الصحابي في نفوسنا. فإذا بنا نحن نظهر مقام الصحابة ونظهر مكانة الصحابة.
جميل. طيب نعود إلى المحور الثاني من الحلقة وهي قضية الحق. الحق الثاني الاستغفار، الدعاء لهم والاستغفار لهم. كيف يتم؟
شوف إحنا أولا لابد نعلم أن هؤلاء الصحابة عندما كانوا بهذا المقام وبهذه المهمة الجليلة ولهم المناقب الحميدة والخصال السبق القديمة، نجد أن الله تعالى وضع لهم تلك الحقوق، منها قضية الاستغفار والدعاء لهم. طيب عندما نقرأ سورة الحشر، طيب الله تعالى في آيات يذكر ثلاث أصناف من الناس في سورة الحشر. يقول الله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. الله تعالى الشهيد، الله تعالى هو الذي يشهد هؤلاء المهاجرين بهذا المقام. طيب ثم يدعو ناس يطعنون في الصحابة، يطعنون في المهاجرين. من المهاجرون؟ أبو بكر من المهاجرين، على رأس المهاجرين، عمر من المهاجرين، عثمان من المهاجرين، علي من المهاجرين، طلحة من المهاجرين، عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، الزبير من المهاجرين. هؤلاء رموز الإسلام اللي الآن يعني من يطعن فيهم ويسبهم ويكفرهم الله تعالى يشهد لهم بأنهم إيش من الجنة. أول شيء قال يبتغون فضل من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، ثم شهد بصدق مواقفهم، قال أولئك هم الصادقون. هذا الصنف الأول المهاجرين. نأتي للصنف الثاني: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم الله تعالى يقول أكمل الآية: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شهد لهم بالفلاح. الصنف الأول المهاجرون، الصنف الثاني الأنصار.
جميل.
الصنف الثالث يقول: والذين جاءوا من بعدهم، كل من أتى بعد عصر الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من التابعين وأتباع التابعين في القرن الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس إلى القرن الحالي إلى قيام الساعة. والذين الصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم ماذا عملهم؟ يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم الأصناف الثلاثة. فما هو دور الله تعالى بعد ما ذكر المهاجرين والأنصار ذكر مرتبة الثالثة، الصنف الثالث: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا دعاء لهم ودعاء للصحابة والاستغفار لهم. ولذلك ليس هناك صنف يلحقه المدح غير هؤلاء الثلاثة. فأنت إما تكون من المهاجرين وهذه مرحلة انتهت، وإما من الأنصار وهذه مرحلة انتهت، وإما من جاء بعدهم فدعا لهم واستغفر لهم. هؤلاء هم الصادقون، المفلحون، الفائزون.
جميل. طيب
كل من غير هؤلاء، من يسب أو يشتم أو يقدح أو يذم أو 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 غير هؤلاء فهو من الخاسرين. فهذا هو المقام الثاني، الدعاء لهم والاستغفار لهم. فنحن أصلا مأمورون بالدعاء لهم، هذا هو الأمر الإلهي من القرآن الكريم بعد ما ذكر المهاجر والأنصار. طيب الذي يدعو عليهم أين يذهب من هذه الآية؟ الذي يذكر مثالبهم وينتقص منهم ويكفرهم أين يذهب من هذه الآية الواضحة التي دعتنا إلى الدعاء لهم والاستغفار لهم؟
بإذن الله نستدرك فضيل الشيخ. لدينا فاصل ثم نستطرد على مسألة بقية الحقوق الصحابة وأهل البيت. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود، فابقوا معنا.
محمد رسول الله والذين معه أشداء رحماء بينهم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. موضوع حلقتنا لهذا اليوم حقوق الصحابة وأهل البيت مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن الحسيني الداعي الإسلامي. حياك الله دكتور حسن.
الله يحييك.
بارك الله فيك. كنا نتحدث دكتور حسن عن حقوق الصحابة وذكرنا من الحق الأول وهو الحب الصحابة، وحق الثاني الدعاء لهم، وتوقفنا عن مسألة الاستغفار. سندخل في مسألة الاستغفار لهم كيف
عندي نقل هنا فضل. عندي نقل هنا عن أحد الصحابة هو سعد بن وقاص رضي الله عنه ويعلق على هذه الآية، يقول الناس ثلاث منازل فمضت منزلتان وبقيت واحدة، منازل المدح في مقام المدح ثلاثة في التعامل مع قضية الصحابة وآل البيت، ثلاث منازل. طيب فيقول مضت منزلتان، بقيت مرحلة منزلة المهاجرون خلاص انتهت، لا هجرة بعد الفتح، الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته خلاص انتهت هذه المنزلة. يقول وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. كلامه لمن بعده من الصحابة ثم للأمة كلها، أن أنت ما عندك خيار إلا تكون من هذه المنزلة. منزلة أولى راحت، منزلة ثانية راحت، ما عندك إلا خيار واحد، ما عندك إلا أن تكون من هذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ للفقراء المهاجرين الآية التي قرأناها. طيب يقول هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد مضت، ثم قرأ والذين تبوأوا الدار قرأناها، ثم قالوا هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت، ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمر ربنا أنك رؤوف رحيم. قال فقد مضت هاتان المنزلتان وبقيت هذه المنزلة.
سبحان الله.
فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة. احنا ما عندنا خيار الا هذا الخيار، ان نكون الله تعالى ما اكرمنا ان نكون من المهاجرين ولا انعم علينا ان نكون من الانصار، فلا نضيع هذه الكرامه والنعمه التي بقيت وهي ان نكون من الداعين للمهاجرين والانصار، من المستغفرين لهم. هذه المنزله بقيت، وهذه واضحه. سبحان الله، عندما الانسان يدعو يقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، هناك اناس وهناك جماعات سبحان الله يحملون الغل لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فنعوذ بالله تعالى من هذا الاعتقاد، من هذه الطائفة، من هذه الجماعة، من هذا التوجه، من هذا الفكر، من هذا الرأي، أنك أنت تعتقد وتحمل في قلبك غل لأناس بينك وبينهم قرون وعقود وأنت ما شفتهم، بس تحمل غلا لهؤلاء وبغضا لهؤلاء. لا يمكن يفلح، لأنه بمنزلة بغض النبي عليه الصلاة والسلام، بمنزلة إيذاء الله عز وجل، ومن آذى الله تعالى يوشك أن يأخذه.
جميل. هو يعني فضيلة الشيخ، يعني إذا عدنا إلى مسألة لماذا يبغض يعني البعض من الطوائف يبغض الصحابة، لو ترجع إلى الوراء قليلا تجد أنه يوجد ربما لها ارتباطات سياسية، لها ارتباطات أيديولوجية، لها عدة ارتباطات تريد من هذا سب الصحابة، استفزاز المسلمين، تريد من سب الصحابة يعني وجود شرخ في هذه الأمة الإسلامية. أستاذنك فضيلة الشيخ، لدي اتصال معي فضيلة الشيخ خالد الزهراني. حياك الله فضيلة الشيخ خالد، تفضل.
شيخ الرحمن الرحيم،
حياكم الله.
حياكم الله أخي الفاضل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحييك أخي الكريم، وأحيي ضيفك فضيلة الشيخ الدكتور حسن الحسيني وفقه الله لكل خير.
الله يبارك فيك، تفضل شيخ.
وأشكركم على هذه الاستضافة السريعة، وكذلك هذا البرنامج الرائع الذي يضفي آيات قرآنية وأحاديث صحيحة وأقوال من منهج السلف رحمهم الله في هذا الأصل العظيم الذي أنتم في صدده، وهو الكلام عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الأطهار الذين يدخلون في جملتهم أو جزء منهم في الصحابة الأطهار رضي الله عنهم. وفي الحقيقة أريد أن أنطلق من كلمة ذكرها فضيلة الدكتور السيد حسن، وهي أنه لابد لكل من أراد أن يتحدث في موضوع نشب فيه الخلاف مع بعض الفرق والطوائف سواء الماضية أو المعاصرة أن ينطلق من نصوص ثابتة ككتاب الله جل وعلا، وكذلك من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما أجمعت عليه هذه الأمة وهي أهل السنة والجماعة. وفي الحقيقة أني بجانب التخصص في مسألة العقيدة والمذاهب، عندما كنت أدرس مذهب الشيعة الاثني عشرية.
نعم.
كنت أتعجب من مسائل كثيرة جدا في هذا المذهب الغريب، ولكن الذي يلفت النظر ويستدعي الاستيعاب والقراءة والبحث والتنقيب هو أنه بعد ما عندهم من الشرك وضلالاته في مسائل كثيرة يعرفها الآن العوام وغيرهم، كنت أتأمل موقفهم من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكنت أرى ما ذكره فضيلة الدكتور حسن من الخلاف الشديد في مثل هذا الموضوع، وهو البعد، وسببه كما تعلمون البعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة. فالآيات والأحاديث كثيرة التي جاءت في الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول أن هذا لا يحتاج هذا الأمر إلى كثير بيان، فليس بيننا وبين المنكر سوى تقليب صفحات القرآن الكريم مع تركه التقليد ونبذه للهوى. ومعلوم أن من مذهب هؤلاء القوم أنهم في مذهبهم ويعرفه الجميع هو تكفير جزء كبير من الصحابة، حتى أن بعضهم لم يستثني إلا 3 أو 6 أو 7 أو ما إلى ذلك. ولكن هذا الأمر هو أمر خطير جدا، وفيه لوازم لا تليق بمسلم أن يلتزمها. دعونا نتحدث عن ذلك حديث عابر وسريع.
تفضل.
هل يليق بمن يعرف السر وأخفى الله جل جلاله أن يزكي الأشرار ويثني عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فينخدع بهم الناس ويقتدون بثلة من المجرمين كما جاء في مروياتهم وتراثهم وأدبيات الشيعة؟ وهل يترك الرب تبارك وتعالى وهو القوي القادر هؤلاء الأشرار وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم يعاشرهم ويستشيرهم ويقودون جيوشه، بل ويتزوج نسائهم ويثني عليهم كذلك، ولا يظهر أمره جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا طعنا في الله تبارك وتعالى؟ كما أنه هو طعن كذلك في النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يحسن اختيار صحابته. وهل معنى هذا إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يربي جيلا مجرما قرابه 23 سنة وهو لا يدري؟ الله جل وعلا يقول: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فهل يؤيده الله جل وعلا بالمرتدين كما يقول هؤلاء؟ أما الآيات التي وردت في فضل الصحابة والثناء عليهم فهي كثيرة جدا، وقد أشار فضيلة الدكتور الشيخ حسن حفظه الله لبعض منها، ولا بأس أن نتناول بعضها لنعطر مجلسنا. الله جل وعلا يقول في كتابه في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. دعونا نتأمل أيها الإخوة الأكارم والإخوة المشاهدون معنى هذه الآية العظيمة بروح مؤمنة متجردة، تجد أن الله جل وعلا يثني على هؤلاء السعداء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ثبتت لهم رضا الله جل وعلا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم تأملوا قول الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل يرضى الله جل وعلا عن قوم ويعد لهم جنات خالدين فيها أبدا ثم أيها الإخوة الأكارم يغضب الله عليهم بعد هذا الفوز العظيم؟ إن رد شهادة العدول من الناس مردود في الدنيا، فما هو حكم من رد شهادة الله تعالى في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
الله يبارك فيك.
أما الآية الثانية
صدر.
فهي قوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تأملوا معي أيها الإخوة الأكارم معنى هذه الكلمات: رضي الله فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ندرك أيها الإخوة الأكارم.
فضيلة الشيخ، الشيخ خالد، يبدو أن فقدنا الاتصال مع فضيلة الشيخ خالد الزهراني. نشكرك جزيل الشكر على ما قدمت وعلى هذه المشاركة الطيبة. نعود إليك دكتور حسن.
سبحان الله، يعني شوف امتداد لحديث الشيخ خالد جزاه الله خير، أتحبنا بهذه النصوص، أن جاءت عروة بن الزبير رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها ويشتكي في هذه الفترة في نهاية خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه مع بداية خلافة علي بن طالب، ظهرت هذه النبتة ابن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام وأخذ يطعن في الصحابة وبدأ بطعن أبي بكر وعمر، فبدأ أهل مصر تلك الفترة يطعنون في عثمان، وبدأ أهل الشام يطعنون في علي بن طالب، وأهل العراق خرج منهم الخوارج وطعنوا في الجميع، طعنوا أبي بكر في علي وفي عثمان وفي معاوية بن سفيان، وأتباع السبئية تكفروا كل الصحابة إلا مجموعة من وعظموا علي بن أبي طالب. طيب، فهذه الفترة كان يشتكي عروة بن الزبير إلى عائشة رضي الله عنها، فهي من قالت يعني قالت: يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. يعني شوف الآية واضحة أننا نحن مأمورون بالدعاء لهم واستغفارهم. إيش الضلال هذا؟ إيش الضلال؟ أنت مأمور بنص القرآن بالدعاء لهم وهؤلاء جعلوا سب الصحابة دينا، يعني خلوا دين ومنهج وعقيدة، ونحن أمرنا بالاستغفار لهم. الحمد لله أننا جعلنا من أهل السنة، الحمد لله جعلنا من عظم الصحابة. هذا نعمة أيها الأخوة والأخوات، هذه نعمة عظيمة، والله نعمة عظيمة أنك تصبح وتمسي وأنت تعظم الصحابة وتعرف مقام الصحابة وتحاول الاقتداء بالصحابة، وإذا ذكرت موقفا لهم قد تأخذك العبرة فتبكي. صحيح. هذه والله نعمة عظيمة من أعظم النعم. هناك أناس يصبحون ويمسون على سب الصحابة وشتم الصحابة ولعن الصحابة. الحمد لله الذي من علي بهذه النعمة وجمع في قلبي حب الصحابة وحب آل البيت. هذه نعمة عظيمة لا يمكن أن تشكر. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علي بهذه النعمة وأنعم عليكم هذه النعمة. وأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع ممن ابتلي بسب الصحابة وشتم الصحابة ولعن الصحابة، اللهم اهده، اللهم اهده إلى الصراط المستقيم. فهذه أيها الأخوة من أعظم النعم أننا نتبع كتاب السنة، نأتي إلى أقوام بهذه الأدلة فيعارضونها بمواقف تاريخية، يقول لا صار في التاريخ كذا، نقول هذا، يقول في رواية ثانية في كذا، لا والله إمام فلان قال، أقول لك قال الله، تقول لي رواية تاريخية قد تكون صحيحة ضعيفة الله أعلم بحالها. فهذه أيها الأخوة والأخوات نعمة عظيمة أن الله تعالى يكون هدانا أن نكون ممن نعظم الصحابة ونعرف مقام الصحابة وندعو للصحابة ونستغفر للصحابة على كل هذا الجهد الذي بذلوه في نشر الدين وفي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصلوا إلينا هذا الدين على جماجمهم وعلى دمائهم وعلى أوقاتهم، فلهم الله تعالى الفضل، تعالى رضي عنهم وأدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار.
جميل. طيب دكتور حسن، نكتفي بهذا القدر عن حب الصحابة وحقوقهم، مع تأكيد أنا لم تفسر لي كيف آلية استغفار للصحابة إلى الآن، ولكن ربما الوقت يسعفني.
إيش الآلية؟ آلية أنا تقول اللهم اغفر لي ولهم، اللهم اغفر لي ولهم. أي نعم، تستغفر لهم،
هذا الاستغفار معناه دعاء.
أي نعم، أكيد.
جميل. طيب الآن ندخل في محور ثاني أو ثالث من حلقتنا، وهو مسألة المبشرين بالجنة العشر. من أولا بداية من هم العشر المبشرين بالجنة، وهل يعني تبشيرهم بالجنة ينفي تبشير غيرهم؟
أولا أتى يعني أولا ذكرنا أن هؤلاء الصحابة في الجملة مبشرون بالجنة، كل الصحابة من تشرف والتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان مؤمنا ومات على الإسلام هذا من أهل الجنة، هذا الشرف له. والآية التي ذكرها الشيخ خالد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، هذا فوز عظيم. فالله تعالى ذكر هؤلاء المهاجرين والأنصار والسابقون منهم بالجنة، وآيات كثيرة في يعني في الجنة، منها أيضا آخر آية من سورة الفتح التي احنا تناولناها سابقا. ففي الجملة هم في الجنة أفراد. نعم هناك أحاديث جاءت في أفراد من الصحابة. سعيد بن زيد رضي الله عنه يحدث فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 في الجنة، يعني 10 من الصحابة في الجنة. من هم؟ قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعد أبي وقاص في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة. ثم سكت، عد 9 ثم سكت. فقال له الذي سمعه أنشدك الله يا أبا الأعور، هو الراوي الحديث سعيد بن زيد كنيته أبو الأعور، قال نشدتك الله يا أبو الأعور، من العاشر؟ فقال بما أنك نشدتني الله فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أبو الأعور في الجنة. فهؤلاء العشرة كلهم في الجنة. إيش هذا الشرف؟ يقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالجنة وعدد واحد. ما تخيل أنت، يعني لا يمكن نتخيل هذا المقام، أن النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي يشهد لأفراد 1، 2، 3، 10 يقولهم. وما حال أبو بكر وهو يسمع من فم النبي صلى الله عليه وسلم بشرى بالجنة، وعمر يسمع، وعلي يسمع، وقبله عثمان وطلحة والزبير وسعد بن وقاص وسعيد بن زيد يسمعون بأذانهم ويسمع جدهم بالجنة. إيش هذا المقام؟ لكن هذا الشهادة، الشهادة ما جعلتهم يتخاذلون، يقول الله جسمي أنا ما أشهد بالجنة، لا، يعملون ويعملون ويعملون. حتى أبو بكر من شدة خدمة لهذا الدين بذل ماله كله في سبيل الله، وهو على فراش الموت يقول ليتني كنت طائرا، ليتني كنت طائرا، ويقول ليتني كنت شجرة تعضد، ويقول عمر الخطاب ليتني أمي ما ولدتني، يقول عمر ليتني ما عرفت الحياة. هؤلاء الصحابة
وهم مبشرون بالجنة
قدموا هذا العمل العظيم. ويأتي واحد في هذا الزمان لا نعرف لا صيام في النهار ولا قيام في الليل، ويشهد ويقلب صفحات التاريخ، يأتي تاريخ رواية هنا ورواية هناك، ويقول هؤلاء أخطأوا، هؤلاء فعلوا، هؤلاء تقاتلوا، هؤلاء فعلوا وفعلوا واقتصبوا الخلافة. أنت من؟ ماذا قدمت لدين الله؟
صحيح.
أنت لا شيء، أنت صفر، صفر على الشمال. هذا يكفي لو تأملنا المعمورة كلها. هم الذين نشروا هذا الدين من خارج الجزيرة. من الذي أدخل أهل العراق في الإسلام؟ أهل الشام في العراق؟ من الذي استلم مفاتيح بيت المقدس؟ من الذي وجه الجيوش إلى مصر وإلى نوبة ليبيا؟ من الذي حرك جيش نهاوند فتح الفتوح تعالى أن يحيط به بيت من الشعر أو نظم من الخطبي؟
الله
وفتح فارس. مو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الصحابة قادوا الجيوش. كل مسلم الآن في هذا الزمان يحمل في رقبته منة وفضل.
نعم.
بعد الله تعالى لهؤلاء الصحابة.
صحيح.
وإلا كانوا من المجوس الذين يعبدون النار، أو من الوثنيين الذين يعبدون كل شيء، أو من النصارى الذين يعلقون الصليب. هؤلاء الذين بذلوا الدين.
صحيح.
ونشروا الإسلام وفعلوا. ماذا أخذ أبو بكر من الدنيا؟ مات وما عنده شيء، ما عنده بغلة وعنده شيء من ثيابه. حتى الثياب لما أتت عائشة بكفن قال هذا كفن جديد، الحي أولى به من الميت. ماذا ترك لنفسه ولأولاده؟ ما ترك شيئا. هذا تكلم عن عمر الخطاب، ماذا أخذ من الدنيا؟ رمز في العدل، رمز في الزهد والورع، ما أخذ شيء من الدنيا. تكلم عن عمر الخطاب، انظروا لأنفسكم ماذا تأكلون وتشربون ليل نهار. ثم تتكلم على هذه النماذج.
صحيح.
وهذا يعني هذه القامات العظيمة شيء عجيب، شيء عجيب،
مفارقة عجيبة،
مفارقة غريبة جدا.
نعم.
ولذا ليس أمام أمثالنا الذين أتينا في هذا الزمان إلا أن نقف إجلالا وتعظيما أمام هذه المقامات العظيمة من الصحابة، ثم ندعو لهم يا رب اللهم اغفر لنا ولهم.
آمين.
اللهم اجعلوا من جنتك، هذا الدعاء تدعو لهم. واللهم اجزهم خيرا على ما بذلوه.
جميل.
هذا الدعاء الذي يلهج اللسان بذكره وتحمد الله أنك كنت من هذا الصنف.
بإذن الله. نستأذنك فضيلة الشيخ بتقرير مشاهدين الكرام، تقرير نشاهد ثم نعود، فابقوا معنا.
أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل آل البيت والأصحاب.
جيل كقرص الشمس فوق سحابي، متوهجون بضيائه الخلاب. جيل كشلال تدافق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب. جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب. أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب. أكرم بآل البيت والأصحاب.
الآل نور من سراج محمد، والصحب نثر يديه بالأطياب. الآل نبض في القلوب قلوبنا، والصحب رجع صداه في الألباب. الآل نور من سراج محمد، والصحب نثر يديه بالأطياب. الآل نبض في القلوب قلوبنا، والصحب رجع صداه في الألباب.
أرحامهم محبوكة بوشائج، ودماؤهم موصولة الأنساب. أرحامهم محبوكة بوشائج، ودماؤهم موصولة الأنساب.
أكرم بأتباع النبي جميعهم، أكرم بآل البيت والأصحاب. أكرم بآل البيت والأصحاب.
أكرم بآل البيت والأصحاب. جيل كقرص الشمس فوق سحابي، متوهجون بضيائه الخلاب. جيل كشلال تدافق بالعطاء ليمدنا من ناره المنساب.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. موضوع حلقتنا نذكر في موضوع حلقتنا لهذا اليوم حقوق الصحابة وأهل البيت، منهم مع فضيلة الشيخ دكتور حسن حسين. حياك الله دكتور حسن.
الله يحييك.
الآن ننتقل إلى آخر محور من محور حلقتنا، ألا وهو الحق الرابع من حقوق الصحابة، وهي حبهم والاتباع، الاتباعهم والاقتداء بهم.
طبعا هذا الحق قد ينازعنا فيه آخرون، شو نحن نقول اتباع الصحابة؟ لا نقول نعم اتباع الصحابة، والعشرات من الآيات في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. من كان المؤمنون لما نزلت هذه الآية؟ هم الصحابة، أول طائفة من المؤمنين. والله تعالى يقول أيضا: فإن آمنوا الناس بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من الذي آمن في تلك الفترة؟ الصحابة. فقال الإيمان إذا كان هذا إيمان الذي يأتي، إيمانك إيمان الصحابة آمنتم به صحابة فقد اهتدوا، أي في الهداية في إيمان الصحابة، فهذه دليل على اتباع الصحابة. أيضا الآية التي ذكرها الشيخ خالد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين إيش اتبعوهم بإحسان. ففي أمر باتباع الصحابة، اتباع المهاجرين والأنصار، مو فقط آل البيت. الذي يحصل يقول فقط اتباع للبيت، لا، نقول آل البيت نعم إذا كانوا الصحابة أكيد داخلون في هؤلاء، لكن الأصل أن جاءت الآية في اتباع الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، جعل القيد قيدين، قيد اتباع وقيد يكون بإحسان. فهذه الآية أيضا يقول: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فما نكون مع الصادقين؟ من الصادقون؟ الصحابة. والتي ذكرناها عن المهاجرين قال: فأولئك هم الصادقون. فالصحابة المهاجرون الصادقون، فتعالى أمرنا أن نكون مع الصادقين. هذه الآيات وغيرها فيها أمر واضح اتباع الصحابة.
جميل. عليهم. طيب فضيلة الشيخ، مسألة الآن ننتقل إلى السؤال الأخير، ألا وهو ورود تفرقة الأمة الإسلامية، تفترق أمتي على 73 فرقة، طبعا كلها يعني ذكر في الحديث كلها في النار إلا واحدة. بداية يعني لو تفسرنا أو تشرح لنا هذا الحديث، ثم من هي الفرقة الناجية؟
طبعا هذه الحديث له أكثر من صيغة، منها أن بني إسرائيل تفترق،
لأنه يعني في حديث الشيخ نفسه بس أنه كلها في الجنة إلا واحدة. هذا ضعيف
مقلوب، هذا مو صحيح، غير ليس بصحيح، هذه قلب الراوي الحديث لفظ الحديث. لكن الحديث صحيح أنهما 73 فرقة، وفي ألفاظ أن بني إسرائيل تفترق، وفي رواية يهود والنصارى 71 72، وهذه الأمة 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. يعني هذه الأمة التي تتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام، زين، تفترق 73 فرقة، كلها هذه تدخل النار إلا واحدة. الصحابة كان أحرص منه منك لمعرفة من هذه الفرقة، فقال: ما أنا، من هذه يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. يعني هذه الفرقة، القضية جدا سهلة يا جماعة، الذي يعقد مع اختلاف الفرق والجماعات والطوائف و يا جماعة الطريق واضح، الصراط مستقيم سيدة، مستقيم. أنت في أي مسألة عقدية فرعية اختلفت، والله يا شيخ أنا أسمع كلام السنة ولا أسمع كلام الشيعة ولا الإباضية ولا الدروز ولا العلوية والجماعات والطوائف، إيش كثر أسمع أصدق من؟ أقول واضحة جدا، ابحث عن مسألة واحدة: ما أنا عليه وأصحابي، هذا الصراط المستقيم، هذا طريق أوله في الدنيا وآخره في الجنة. على طول ما أنا علي، وضح الطريق، قال: ما أنا عليه وأصحابي. ابحث ما فعلوا الصحابة، ما فعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن، هؤلاء الصحابة فعلوه وفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهو طريق الجنة. وهذا أيضا فيه حث على اتباع الصحابة، ولذلك لا يضيع، والله لا يضيع من يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتبع الصحابة. يقول عليه السلام: عضوا عليها بالنواجذ سنتي. يقول فإنه عندما ذكر الخلاف في حديث العرباض بن سارية، قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب،
طبعا على ذكر الخلاف فضية الشيخ، يعني أشرتم أنتم من أدلة من القرآن والسنة على مسألة البعض يعتدون بالاقتداء بالنبي، بالاقتداء بالصحابة عليهم السلام، البعض لا يعتدي، بعض الطواف لا يأخذ بهذه الحديث أو هذه الأدلة،
يعني قد هناك من ينازعنا في الفهم، هناك من يضعف هذا الأحاديث. نقول عقلا هذا القرآن نزل والنبي عليه الصلاة والسلام دعا وبشر، من الذي كان حوله؟ الصحابة. من الذي نزل عليه القرآن فسمعه غضا طريا؟ الصحابة. من الذي شاهد الرسول عليه الصلاة والسلام قوله وفعله واتبعه وصلى خلفه وحج معه وعرف كل هذه الظروف؟ الصحابة. من الذي شاهد التنزيل وعرف التأويل وعرف سبب النزول؟ الصحابة. هذا أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، فهم أول الناس بالاتباع.
آمين، نسأل الله ذلك أن يعني يديم علينا هذه النعمة، نعمة حب الصحابة والاقتداء بهم. بإذن الله. أشكرك فضيلة الشيخ دكتور حسن حسيني على ما قدمت في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم وتواصلكم معنا عبر اتصالاتكم. ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.